الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد.
تكلمنا عن مسألة الصداق ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. احنا قلنا الصداق وأنه إذا سمي والمفوضة تكلمنا عنها. أنا أريد أعرف تعرفون من المفوضة؟ تكلمنا عنها قبل ذلك. المفوضة التي لم تسمي مهرها أو لم يسمي لها زوجها مهرها. عامة قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، وهذا للآية يعني، وهذا للآية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك يا أخونا السلف، كم لك من آيات بيضاء علينا، ماذا نقول، رضي الله عنك. فهنا يقول ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن تعفوا إلا يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. والمرأة تملك الصداقة بالعقد الصحيح أو بالفرض، لأنه عقد يملك به العوض أو يملك به العوض، وهو الانتفاع بالبضع وتوابعه فتملك به العوض كالبيع. ولذلك هي لا تمكنه طيب أرسلي لي الرقم لأن تلفون أنس مش معه. يا أنس أنس طيب هنا قلنا بأنها تستحق نصف المهر بالطلاق، يعني يسقط نصف الصداق بالطلاق لقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقوله جل في علاه فنصف ما فرضتم يعني بالطلاق، وقلنا بأنها لأنها لا تمكن نفسها إلا إذا قبضت، هناك معاوضة في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك. فإذا كانت التسمية صحيحة فلها نصف التسمية، نصف ما سماه، وإن كانت التسمية ليست صحيحة فإذا لها نصف مهر المثل، لها نصف مهر المثل. لا يسقط المهر، المهر لا يسقط بحال من الأحوال، المهر لا يسقط بحال من الأحوال إلا في حالة الخلع فقط. في حالة الخلع هي 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 الآن عندما تختلع بترد عليه مهره، وإلا فتملك مهر المثل. ثم استقراره بيحصل استقرار الصداق يحصل بطريقين، أحدهما الوطء فيستقر في ذمته، ولأننا كما قلنا يا أنس سقوط المهر لا يكون إلا في الخلع. قال تردين عليه الحديقة، قالت وأزيد، قال إذن طلقها تصديقا. الأول يعني يحصل استقرار الصداق بالوطء، ثاني حتى وإن كان الوطء حراما كما في الحيض وغيره لقوله تعالى وكيف تأخذونها وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فجعل الإفضاء استقرار المهر في ذمة الزوج عند الإفضاء. والإفضاء عند كثير من العلماء هو الإجماع، هو الجماع، وهذا الجماع يعتد به في وطأة واحدة. والطريق الثاني يستقر به الزوم، هذا قاتل أنا أعرف النت الآن يكون أقوى بإذن الله. قال الله تعالى وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذه الإفضاء على قول جمهور المفسرين هو الجماع، وبمرة واحدة يستقر الصداق بذلك. الثاني يستقر بموت أحد الزوجين، وهذا الحديث بروع بنت واشق كما جاء لابن مسعود رضي الله عنه وقال له في هذا الباب على امرأة مفوضة مات زوجها فقال يعني ما عندي فيها سنة، فقالوا من إلى من نذهب، حتى قال رضي الله عنه وأرضاه لها المهر كاملا ولها الميراث عليها العدة وعليها العدة. فبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول أن بموت ينتهى العقد فكان استفاء المعقود عليه كالإجارة، ويستثنى من الموت ما إذا قتل السيد أمته المزوجة. هذه المسألة تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، فيسقط مهر عن المذهب. فلو لم يحصل الوطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول، نظرت إن كانت الفرقة منها يعني هي التي تسببت بها بأن فسخت النكاح بعيبه أو أرضعت زوجة له أخرى صغيرة ونحو ذلك، لأنها صارت إيش؟ صارت أم زوجته، ولو كانت صارت أم زوجته إذا تطلق. أو فسخ النكاح بعيبها فيسقط الجميع، وإن كانت الفرقة لا بسبب منها ولا منه تشطر المهر. يبقى إذن عندما يكون السبب منها بعيب، رد بعيب يعني إذا ردها ليس لها المهر، وإن كان الحق أن يكون لها المهر ويرجع هو على من غراه بها. وذلك ما إذا طلقها بنفسه أو فوض الطلاق إليها ففعلت، أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت أو خلعها، وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة. احتج للتشطير بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وهذا تنصيص في قوله فنصف ما فرضتم، هذا تنصيص، والمعنى فلكم نصف ما فرضتم إلا يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، عشان نصر سريعا. ويسقط قوله ويسقط نصف المهر يعني في الدين، إذا أصدقها دينا في ذمته سقط نصفه بمجرد الطلاق الصحيح عند الاختيار على الوجه الثاني. فلو كان أعطاه الصداق الذي في ذمته والمؤدى باق فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر، لأن العقد لم يتعلق بعينه أم يتعلق حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداق المعين ابتداء. وجهان أصحهما الثاني. قال فرع إذا وهبت الزوج صداقها المعين نظر إن كان بعد أن قبضته وطلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها؟ قولان، الأظهر عند الجمهور يرجع بنصف بدله إما المثل أو القيمة، وإن وهبته إياه قبل أن تقبضه فطريقان، قيل لا يرجع قطعا والمذهب طرد القولين سواء قبضته أم لا، ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه لم يرجع على المذهب، كما لو شاهد شاهدان بدين وحكم به حاكم ثم أبرأ المحكوم عليه ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإنهما لا يغرمان المحكوم عليه شيئا. ولو أصدقها دينا فقبضته ثم وهبته منه ففيه القولان في هبة العين، وقيل أرجع بالشطر قطعا في هذا الباب. هذا كله إذا كان حدث الطلاق. عليكم السلام وبركاته. فرع لو خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق فله المسمى الذي خالع عليه ولها نصف الصداق، يعني لو خالعها على سيارة وهي مهرها 100,000 فلها نصف المهر 50,000 وهو يأخذ السيارة بالخلع الذي حدث التسمية عليه. يعني المخالعة لا يشترط فيها أن تعطيه نفس المهر، قد يكون لأن الله تعالى حتى في الآية إيش قال؟ قال فلا جناح عليهما فيما وما هنا اسم مبهمة تدل على العموم، فيما افتدت به، يعني أيما مال دفعته افتدت به من أجل المخالعة فلها ذلك. فإذا قال خالعتك على السيارة وهي لها كما قلنا 100,000 فلها 50,000 وهو له ما سمت له بالنسبة لمسألة الخلع، فقد خلعها على ماله وعلى مالها لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع، فتحصل بينونة وتبطل التسمية في نصيبه. وفي نصيبها قولا تفريق الصفقة وإن صححنا التسمية فيه وهو الأصح، أي في نصيبها. فللزوج الخيار إن كان جاهلا بالتشطير، كان جاهلا بالتشطير والتفريق فإن فسخ رجع عليها بمهر المثل على الأظهر، وفي قول ببدل المسمى المثل إن كان مثليا أو القيمة، وإن أجاز يعني راجع عليها بنصف المهر على الأظهر، وعلى القول الآخر بمثل نصف الصداق أو قيمته. المسألة تأتي على الاتفاق في فيما بينهما. قال فصل في المتعة، وهي اسم المال الذي يدفع الرجل إلى امرأته لمفارقته إياه. المتعة متعتان، متعة لصداق لم يسمى، ومتعة تكون عامة عند الطلاق، عند الطلاق يعني بعد استلام، حفظكم الله، بعد استلام الفرقة ضربا، فرقة تحصل بالموت، والفرقة التي تحدث بالموت لا توجب متعة بالإجماع، أجمعوا على أن الموت ليس فيه متعة، ولأنه ذمته قد انتهت بموته، فكيف نلزمه بمتعة؟ فالفرقة ضربان، الضرب الأول فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع. قال فرقة وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق، كالطلاق والخلع، الخلع ليس فيه متعة، لأن الخلع كما قلنا هي بتتنازل أصلا، هي تريد أن تنفك منه، فبتتنازل عما تملك. فرقة تحصل بالطلاق فإن كان قبل الدخول بينظر فيه، إلا ما تشطر مهر فلها المتعة. يعني لما تشطر مهر يعني لم يسمى لها مهر، هي لها مهر لكن لم يسمى، حتى نقول بالتشطير فنصف ما فرضتم فيكون لها المتعة. قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، هذا إن لم يكن فرض، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون وعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما إن لم يفرض قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. وإن تشطر فلا متعة على المشهور ما دام لم يدخل بها، يعني أخذ نصف المهر فلا متعة له، لأنه أيضا ليس لها نفقة عدة، المتعة تلازم نفقة العدة، لتعلم هذا ضابط لك عشان تفهم المتعة متى، المتعة تلازم نفقة العدة، وهو عندما يطلق قبل أن يدخل بها ليس عليه نفقة عدة، ليس عليه نفقة العدة. وإن كان بعد الدخول فلا المتعة على الأظهر، وكله على الأظهر لأن هناك وجه أنه ليس لها المتعة. الله أكبر، أدرانك يا زهراء أحسن الله عليك. وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها أو من أجنبي فكالطلاق، مثل اللعنة أو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة ونحو ذلك، والخلع كالطلاق على الصريح لكن ليس لها متعة، على الأظهر ليس لها متعة. ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت أو لامسها ثم طلق بعد المدة بطلبها فكالطلاق الصحيح. وكل فرقة منها أو بسبب لها فيها لا متعة فيها، كفسخها بعساري أو غيبته أو فسخه بعيبها، ولو شغل زوجته فلا متعة على الأظهر. هنا أيضا يرى أن المتعة تسقط في أحوال، تسقط المتعة إذا كانت الفرقة قبل الدخول فلا متعة وسمي لها طبعا، يبقى تسقط المتعة إذا سمي لها وطلقت قبل الدخول. أما إذا كان الأمر والطلاق وقع بعد الدخول فلها المتعة. وكل طلاق صحيح فيه رجعة فيكون عليه نفقة العدة وعليه المتعة، على نفقة العدة وعليه المتعة. أما إذا كانت الفرقة بسبب لها فلا متعة لها، كأنها أجيب على الأسئلة يكون السلف، أجيب على الأسئلة بعد الدرس شو كأنه نعم بعدما رأت منه عيبا أو رأت فيه عيبا أفسخت العقد، فكان فسخا بعيب، إذن لا متعة لها فيه. والمتعة يستوي فيها المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والأماء، في كسب العبد ولسيد الأمة الأماء كالمهر. ويستحب في المتعة لا تنقص عن 30 درهما، وأما الواجب فإن تراضيها بشيء فداك، وإن تنزع قدرها القاضي بالشهادي على الصحيح، واعتبر حالهما واعتبر حالهم على الصحيح وظاهر النص الشافعي في المختصر. والصحيح نقول بأن مسألة المتعة كم تكون، أقول المسألة مرتبة على قدرته، ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. وقد قال الله جل وعلا لينفق ذو ساعة من ساعته. طيب أنا حاضر أجيب بعد الدرس. المسألة خلافية بين العلماء، هل لها أن تزيد في العطاء عن المهر؟ لأن النبي ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال إذن طلقها تطليقة وردت عليه الحديقة. قال إذن طلقها تطليقة وردت عليه الحديقة. إذا المتعة، المتعة ما تسقط إلا إذا فسخت بالعيب، إلا إذا فسخت الزوجة بالعيب فتسقط المتعة هنا في هذا الباب، ولا حق لها فيها. هذا بالنسبة للصداق، وبين النصاق يكون مسمى أو غير مسمى، والمتعة متى تكون، وأيضا متى تسقط المتعة. بوضحنا هذا، هذا سؤال ممكن يأتي في اختبار عشان تفهمون. طيب، قال: فصل. والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. وليمة العرس هي مشتقة من الولم، وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. وقال شعيل: الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور، كحادث النكاح والختان وكل ما دخل به السرور له أن يولم بذلك. والحق أن الوليمة عند الإطلاق لا تستخدم إلا في النكاح. هناك أسماء كثيرة: دعوة الختان يسمى إعذار، ودعوة الولادة عقيقة، وسلامة المرأة من الطلق خلاص، ولقدوم المسافر من القيعة. كل هذه مسميات وفيها الوليمة، أولم ولو بشات. ويستحب المسافر أن يطعم الناس أيضا. وليمة العرس هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ والخلاف هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم، لما رأى عبد الرحمن بن عوف قال: مهيم، ما عندك؟ اشتم رائحة طيبة. فقال تزوجته. قال: تزوجت؟ قال: نعم، على نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. وأنا في قولي أولم ولو بشات، أولم فعل أمر، وظهر أمر الوجوب. ولذلك قال الظاهرية وغيرهم بأن الوليمة، وليمة العرس، واجبة، لأن النبي أمر بها وقال: أولم ولو بشات. والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حضرا ولا سفرا أفضل ما هو مجد به الشيخ، أنها مستحبة. قال ليس قال العلماء في المذهب وجهان. في المذهب قال أن قول بأنها واجبة، وهذا للأمر بها أولم ولو بشات، وظهر أمر الوجوب، ولفعل وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تزوج إلا وقد أولم بأبي هو وأمي، فتركها ما تركها سفرا ولا حضرا، كما بصفية وكما في غيرها من أزواجه. والذي جزم به جمهور الفقهاء بالأئمة الأربعة على أن أصل الوليمة مستحب والإجابة لها واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في المال سوى حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين، فأشبه الأضحية، والأضحية أيضا فيها خلاف، فهذا رد المختلف فيه على المختلف فيه. والصحيح أن نقول هو بقوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، تزوج أبو هريرة وتزوج غيره ولم نعلم أنهم أقاموا ولاء. فبعض الصحابة تزوج ولم نرى أنه قد اصطنع وليمة. علي بن أبي طالب دخل على فاطمة واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها بدرعه وما رأيناه أولم على نكاح. غفر الله لك، أنت عليك الذبح، عليك الذبح أصلا تكون وليمة لك. وقياسا على سائر الولائم أنها مستحبة مستحبة متأكدة وليست واجبة. قد قال وجه عندنا في الشافعية، قالوا بأنها فرض كفاية، إذا فعلها واحد أو اثنان في ناحية وشاع وظهر سقط عن الباقين. أما سائر الولائم غير وليمة العرس فالمذهب القطع بأنها مستحبة، ولا تأكد وليمة العرس في ذلك. وفي قول أنها واجبة مخرج على ذلك وهو ضعيف. أقال الأئمة القادر شات، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بنت جحش بشات، وبأي شيء أولم كفى، ولأنه أولم على صفية رضي الله عنها رضاء بسويق وتمر، ما كان يملك شات، فأولم عليها بسويق وتمر. هذا في أصل الوليمة. أما الإجابة للوليمة فإن كانت وليمة العرس ففي المذهب وجوب الوليمة، أو الإجابة للوليمة وجوب الإجابة للوليمة. نعم، أحسن الله إليكم، رفع الله مقامكم، أفعل ذلك بإذن الله، رد الله عنكم. ومن قال بوجوب الإجابة للوليمة عنده أدلة كثيرة على الوجوب، فالوليمة على الوجوب على الاستحباب اصطناعها، وعلى الوجوب إجابتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي لا وليمة فليأتها. اللام هنا لم أمر، اللام هنا لم أمر. قال فليأتها. وفي رواية: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طبعا هنا عصى الله ورسوله، هذا حديث رواه مسلم، دل دلالة واضحة جدا على الوجوب، لأن العصيان لا يكون إلا لمخالفة الواجب، العصيان لا يكون إلا لمخالفة الواجب. إجابة الغير وليمة العرس هي مستحبة، فإن قلنا بوجوب إجابة الوليمة فهي فرض عين، وقيل فرض كفاية، والحق أنها فرض عين وأنها واجب، واجب واجب الدعوة، لأنه فيها إدخال السرور على المسلم، وفيها أيضا رفع ما يسيء، فيها إدخال السرور على المسلم، وفيها أيضا التعاون على البر والتقوى، وفيها الإشهار في إسعاد الزوج. ويستحب يعني دعوة الجميع لا سيما الفقراء ولا يخص الأغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، اللي هو الفقير يعني، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. الثاني أن يخصه بالدعوة، يقول يدعوه نفسه: سأجيبك أيقونة السلف، انتظري رضي الله عنك، جزاكم الله خيرا، زادكم الله حرصا. ومن من جاء وجاء معه الآخر فعليه أن يستأذن له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا جاء معنا أستأذن له، قال نعم أذن له. ما وصل الذي صار الوجوب إلى استحباب أولم ولو بشات، قول النبي صلى الله وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة. الثالث أن لا يكون إحضاره لخوف منه، لكونه من الظلمة أو أعوانه، أو كونه قاضي الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك، بأن لا يطمع في جاي أو ليعاونه على ما طلب من بطل. الرابع: لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره، لأنه لا يقبل به مجالسته، فإن كان فهو معذور في التخلف عنه، يعني لا يجب عليه الحضور، لأنه لا ضرر ولا ضرار. والمسألة هنا أنت لك عمل بينك وبين ربك، عمل بينك وبين خلقك، فلا بد من إصلاح ما بينك وبين نفسك، وبينك وبين الناس، وبينك أيضا وبين الله الذي فعله. أيضا للقول بوجوب الإتيان إلى الوليمة أن لا يكون هناك منكر، منكر بقى جاء الأمر الذي أرادته أيقونة السلف، منكر إن كان هناك ما يشرب من الخمر، وفيه من الملاهي، وفيه من المعازف والموسيقى وغير ذلك، فهنا في قولي فليأتيها صار مستحبا، ما صار واجبا، بل قد يكون حراما أن يجلس في مجلس في تدار فيه الخمر، لكن واجب عليه أن يذهب إن كانت، لأن هذا المسألة فيه مهم جدا. لا سيكون في وقت الأسئلة، لا تخاف. فإن كانت هنا الدعوة ويعلم أن هناك منكرات، ويعلم أنه لو أتى ونصح يسمع له، فوجوبا لا بد أن يأتي، هيدخل في تحت قوري فليأتيها. أما إن كان يعلم أنه حتى وإن ذهب فلا يغير في المنكر شيئا، فهو يعطي هديته ويسلم ويمشي أو لا. ولا يجوز له أن يجلس ليستمع للقينات المغنيات، لا يجوز له ذلك. فإذا حضر ولم يعلم المنكر لكنه سمع الغناء وسمع الموسيقى ورأى المنكر، واجب عليه أن ينكر، واجب عليه أن ينكر. فإن لم يستطع فعليه بأن يرحل، لأن القاعدة عند العلماء: إن لم تزل المنكر فزل، إن لم تزل المنكر، أنت واجب عليك أن تزيل المنكر، فإن لم تزل المنكر فزل، يعني لابد أن تهرب حتى لا تؤاخذ. فالله تعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. الشرط السادس: أن يدعوه في اليوم الأول، فلو أولم ثلاث أيام فلا تجب في الثاني، بلا خلاف يستحب، وتكره في الإجابة في اليوم الثالث، لأن سعيد المسيب قال على من يجعل الوليمة ثلاث أيام، قال: قد يكون الثالثة فيها رئاء. الشرط السابع: أن يدعوه مسلم، فإن دعوه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور، لأن مخالطة الذمي مكروهة للنجاسة طبعا ولغير النجاسة معنوية والتصرفات الفسيدة وغير ذلك. فإذا دعاه الذمي للوليمة فيكره إجابته، والكراهة جزم بها بعض العلماء، والرفعي جزم بالحرمة. العجيب أن الإمام الرفعي يقول بأن المودة على الكراهة، المودة على الكراهة، وما أدري ما دليله بأن المودة على الكراهة، وقد قال الله تعالى: ما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. في أحد يعرف أن هنا في قوله يوادون، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ الرافع يقول بأنها على الكراهة، قلنا هذا أبعد ما يكون أن تكون على الكراهة. قد نجد عذرا للرفع فيما قال بالصارف، وما الصارف؟ الذي يصرف من التحريم إلى الكراهة. ما في إجابات؟ لا هنا في الزوم ولا هنا. دعوتهم الإسلام أن نجاح الكتابات حل. طيب السؤال قلت الرفع يقول بأن المواد مكروهة ثم جازم مع ذلك بأنه محرم في بأنها محرمة في آخر كتاب الجزية ولله الحمد والمنة. قلت قد يقال بأن له روح دليل في أن مودة الكفرة مع استجابة الاستجابة للوليمة بأنها مكروهة، يعني هناك صارف صرفها من التحريم إلى الكراهة. ما هو الصارف؟ طب السؤال الآن وصل، إذا أتي بها لفض فوك آياتها الشامية. هو أتى بها أبو الوليد أولا، نعم قال أنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من ديركم أن تبروهم، على أن بعض العلماء قال تبروهم يعني تودوهم، فلذلك قال المودة على الكراهة، وهذا ضعيف جدا، لكننا نعتذر للعلماء في هذا الباب. فلو دعاه لوليمة العرس نصراني ذمي إن كان الأمر سيكون على المودة فلا يجوز بحال من الأحوال، وإن ظهرت فيه الشركيات لا يجوز بحال من الأحوال، ولو كان فيه ما ينكر من الموسيقى وغيرها لا يجوز بحال من الأحوال وتتفاوت على الجواز. وأما المرتبة مرتبة النهي على التحريم لأن هذا هو الأصل، لذلك قال جزم بأنها المواد حرام، وهذا راجح صحيح المواد حرام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تعلمون بأن عمر بن الخطاب عندما وقف على الباب أبو موسى الشعري مع رجل، فوقف رجل على الباب فدخل أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال له ما هذا الرجل ما باله لم يدخل، فقال أجنب هو علي جنابة، فقال نعم لا هو نصراني. قال لا تستعمله، سأجيب عن مسألة بعد الدرس. قال لا تستعمله. ولما سافر بعث عليه قال بحثت عن غيره لم أرد مثله، قال لا تستعمله. ثم بعث إليه مرة ثانية فقال لا تستعمله، عليكم السلام كاتب شيخ أمجد. ثم بعث له في الثالثة فقال له مات النصران، إذا لا تستعمله بحال. فالحق أن مودة الكافرين لا تجوز بحال من الأحوال، ولأن الولاء معناه النصر والمودة، معناه النصر والمودة. لذلك قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فراضي بتخلفه زال الوجوب، لأن المسألة مسألة في حقه، فإن أسقطه فله ذلك. ولو دعاه جماعة أجاب الأسبق، فإن جاءوا معا أجاب الأقرب رحما أو رحما، ثم الأقرب دارا كالصدق أو الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة. إذن المسألة أيضا تمس العقيدة بأنه لو كان النصراني هو الذي دعاك فلا يجوز لك أن تقبل دعوته، لأنه فيها أمور. الأمر الأول أن تقبل دعوته ففيها مودة، والمودة محرمة على أهل الكفر ولا تجوز بحال من الأحوال. وعمدة لا إله إلا الله أركان لا إله إلا الله النفي والإثبات والولاء والبراء، النصر المودة في الإجابة. لذا قلنا أنه لا يستجيب، والحالة الثانية أنهم قالوا يستجيب بضوابط يعني، والصحيح أنه لا يقبل الدعوة لأن فيها مودة لأهل الكفر، ومودة أهل الكفر لا تجوز بحال من الأحوال، حتى مع الآية أن تبروهم، البر هو الإحسان. فرع المرأة إذا دعت النساء فهو كما ذكرنا في الرجال، لماذا؟ لأن النبي قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، فإن كان رجلا أو رجالا قال فرض وجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة، وبتعبير بالوجوب نظر من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عامة كالعشيرة والإخوان وأهل الصناعة، فكيف يجيء بالوجوب عند دعوة رجل واحد؟ وعبارة الرفع صحيحة فإنه عبر بالاستحباب. وصورة المسألة عند الدعوة العامة والتنصيص على هذا الرجل بعينه لا خلل، إذا مسألة وجوب استحباب الدعوة إلى وليمة، استحباب الوليمة أصلها، أما وجوب الإجابة فقد جاءت بأدلة من هذا بأن النبي أمر بها وبيّن أن من تخلف عنها فقد عصى الله ورسوله، ففيها دلالة واضحة جدا على الوجوب. وفي إجابة الداعي قد يحدث ما يحدث في أمور لابد أن يدركها المرء، فإن وجد الدعوة وجب عليه أن يذهب إليه، وجب عليه أن يستجيب. وإذا دعاه نصراني فإنه لا يجيب الدعوة إلا إذا أمن الفتنة التي نخشاها، إلا إذا أمن الفتنة التي نخشاها. فإن كان نصرانيا لأنه في منكرات، ونقول أيضا عندما يدعى إلى وليمة العرس فارد منكرات من تعليق الصور وغيرها. أبو أيوب لما جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وكانت الوليمة وليمة إما ختان أو ولادة، فأراد أن يدخل من خارج الباب وجد الستائر معلقة، لو رآنا الآن يقتلنا جميعا. قال ما هذا؟ أما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تغطية الجدران؟ ألم تعلم ذلك؟ سكت ابن عمر، ما كان يعلم، ثم ذهب فراجع حتى قال الحق معك. نعم، فالنصرية كما قلنا يكون فيها منكرات ويكون فيها المواد أيضا، فوجب عدم إجابة الداعي النصراني لأنه فيها كما قلنا انتشار شركة أيضا، لأنه الزواج عندهم يكون فيها ما أدري ما يسمونه قداسا ولا ما يسمونه، ويتكلمون وينطقون بمسائل الشرك، فلا يجوز الذهاب إليها بحال من الأحوال، لا سيما المنكرات أيضا تكون قابعة هناك. فأيضا في وليمة المسلم إن علم المدعو بغلبة الظن أو باليقين على أنه تنتشر المنكرات في هذه الدعوة من طبل وأيضا من استعمال الموسيقى وفيها ما فيها من الشركيات، فيجب الكف. ما أقول بقى انه ما يعني ليس عليه واجبا ان يذهب، اقول يجب المنع من الذهاب. بهذا نكون قد سئلنا في ذلك. ودخل على تقسيم القسم بين الزوجات، يظهر ان فقه الاسره سنحصره في مساله النكاح والمهر وغير ذلك فقط. نعم، لو في اسئله تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.